إلى هذا السلفي الذي جندل القبورية في شركياتهم وضراع الشرك عندهم. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول الفصل الثالث في بيان عدة ذرائع الشرك التي صرح علماء الحنفية بوجوب سدها لئلا يتزرع بها إلى الشرك وحماية لحمى التوحيد. قال كلمة بين يدي هذا الفصل، قال لقد ذكرت في المباحث السابقة من الفصول التي مضت بعد جهود علماء الحنفية في تحقيق أن الشرك موجود في هذه الأمة، وأن القبورية فرقة مشركة وثنية عباد القبور وعبدة الأوثان، كما ذكرت بعد جهود علماء الحنفية في إبطال بعض شبهاتهم وقلعها وقمع أصحابها، وبينت بعض جهودهم في التحذير من الشرك، كما ذكرت عدة قواعد لهم يمكن الاستفادة منها في حماية حمى التوحيد، وأذكر في هذا الفصل جهود علماء الحنفية في حماية حمى التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك. وأقول وبالله التوفيق وعليه اعتمادي وبه ثقتي اهتمام علماء الحنفية بسد جميع ذرائع الشرك. لقد اهتم علماء الحنفية بسد جميع ذرائع الشرك عامة، وصرحوا بوجوب سدها لحماية حمى التوحيد ولئلا يتزرعوا بها إلى الشرك بالله تعالى، ولهم جهود حسنة وأقوال مهمة فيها قرة عيون الموحدين وشجى في حلوق القبورية، بل ذكروا عدة ذرائع وصرحوا بوجوب سدها لئلا يتزرع بها إلى الشرك وحماية لحمى التوحيد. وفيما يلي أذكر بعض الأمثلة من تلك الذرائع مع كلام الحنفية في وجوب سدها، وهي 30 ذريعة. فأقول وبالله أستغيث وأستعين، إذ هو المستعان والمستغيث وهو المعين.
يا أخي كيف يكون مستغيث الله؟ يا أخي الله يهديك، هو المستعان وهو المغيث، كيف يكون مستغيث؟ الله يرضى، الله يهديك.
استغفر الله. إذ هو المستعان المغيث وهو المعين. قال الذريعة الأولى الغلو في الصالحين.
نعم، الغلو هي أعظم ذريعة إلى الشرك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فجمع بين رتبة العبودية ورتبة النبوة حتى لا يستهين أحد بهذه الرتبة. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا كما وصفنا الله جل في علاه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. واليهود ما أهلكهم إلا الغلو، والنصارى ما أهلكهم إلا الغلو، قالوا عيسى ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، غلوا، ولذلك هلكوا وأهلكوا. وأيضا فإنهم كانوا يبنون القباب ويبنون على التصوير، يصنعون التصاوير والتماثيل، ويبنون القبور على الصالحين، على ويبنون المساجد على قبور الصالحين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. نعم تفضل.
قد اجتهد كثير من علماء الحنفية في سد هذه الذريعة والتحذير منها، وصرحوا بأن الغلو في الصالحين أعظم ذريعة على الإطلاق لعبادة الأصنام والأوثان والقبور، وهي سبب الأصل الرئيسي لكفر كثير من بني آدم وشركهم، وأن كل ما يرتكبه القبورية قديما وحديثا من بناء القبب والمساجد على القبور والحج إليها والنزول لأصحابها والاستغاثة بهم واعتقاد علم الغيب والتصرف في الكون فيهم هو بسبب الغلو في الصالحين. هذا مجمل كلام الحنفية، ومزيد التفصيل والتحقيق يكون في باب الغلو إن شاء الله. قال الذريعة الثانية،
يعني هو قال من بناء القباب والمساجد القبور، هذا لمع في عيون الناس حتى بلغ بهم إلى الغلو فيهم، فكانوا يستغيثون بهم ويتوسلون بهم ويدعونهم ويرجونهم من دون الله جل في علاه.
قال الذريعة الثانية المبالغة في تعظيم الصالحين ومحبتهم. قال العلماء الحنفية كلام وجهود في سد هذه الذريعة، وقد سبق شيء من ذلك في إبطال شبهة التعظيم. وقد صرح علماء الحنفية بأن محبة الصالحين إنما هو سلوك طريقهم المستقيم. وقال العلامة شكر الألوسي على المبالغين في تعظيم الصالحين إن المبالغة في تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم يحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره صلى الله عليه وسلم والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج المكروبين، وأنه يشفع فيما يشاء ويدخل الجنة من يشاء. فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين.
الله جل في علاه يقول سبحانه وتعالى يقول: لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وما يستنكف عن عبادته واستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: إنما السيد الله. فقالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا، قال: قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. ولذلك قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فقد عظموا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا: ما يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به عند حدوث الحادث أو نزول الحادث العممي. نعم. وقالوا أيضا: ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ولذلك يستغيثون بالنبي ويدعونه من دون الله جل في علا، ويسألونه من دون الله جل في علا: مدد مدد يا نبي. تحدث يعني يلهجون بها ذكرا، حتى أنهم قربوها للناس موسيقى ويعني شعرا حتى يحفظها الناس. مدد مدد يا نبي غناها رجل من النوبة من أجل أن يدخلها على قلوب العوام وأن يستسهلوها، وهذا ما كان يفعله الجهمية والبدع من الضلالات. ما أرادوا ترويجه يحاولون أن يتخذوا تكئة عليه في هذا، فكان كما كان من التعظيم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فوق قدره، فإنه عبد ليس برب، لا يعبد من دون الله جل في علاه. وأنت ترى الآن أنه يقال أن البردة الآن مفروضة على الناس أو على الخطباء أو على العلماء أو على يعني المدرسين، البردة، والبردة فيها ما فيها من الكفريات والشركيات. قام من قام ونفر من نفر وشاخ من شاخ، وقام يقولون: أنتم أجهل باللغة، وإن كل بيت قال فيه وترون فيه غلو. ليس فيه الغلو، إنما يقصد به كذا، إنما يقصد به كذا. نحن لسنا أبناء أعذار، أو أننا أردنا أن نعتذر للرجل هو في جنة أو في نار، ليس لنا، هو عند الله جل في علاه. لنا أصل الكلمات. قد قال: ومن جودك الدنيا وضراتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ما ترك لله شيئا. قد قال: ما لي سواك يا أكرم الخلق، من لي سواك ألوذ به إذا عند نزول حادث العممي. ما ليس له سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستغيث بالله، هو يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. الأمر في هذا عظيم. نعم. الغلو سبب مهلكة الأمم. تفضل. وهذه ذريعة لا بد من سدها. الذريعة الثالثة.
قال: الذريعة الثالثة التوجه إلى غير الكعبة بقصد القربة. قال العلامة الخجندي: والعمل الذي أنتم أيها المدعون تعملونه من التوجه إلى القبر النبوي بالتواضع هو بعينه ما يفعله عباد الأوسان.
نعوذ بالله من غضب.
وقال: والتوجه بقصد القربة مخصوص شرعا بالكعبة خاصة، فمن توجه إلى غيرها بقصد القربة فقد أشرك في عبادة الله تعالى. وقال: ولا شك أن التوجه إلى شيء أو إلى جهة بقصد التقرب وحصول الثواب عبادة حق الله خاصة دون غيره، وهذا لا يكون إلا إلى الكعبة فقط. فمن توجه إلى غير الكعبة بقصد القربة فقد أشرك بعبادة الله غيره، وهذا مناف للإسلام وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقبلة العبادة وقبلة التوجه وقبلة الفيض والبرخة وقبلة الدعاء إنما هي الكعبة لا غير في دين الإسلام. فالذي يتوجه إلى القبر ولو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اتخذه قبلة وكعبة، وذلك عين الشرك الأكبر وعين عبادة الأوثان. قلت: لكون التوجه إلى القبور بنية القربة من وسائل الشرك، صرح علماء الحنفية بأن استقبال القبر الشريف لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، بل كانوا يدعون مستقبلين القبلة. فعن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان لا يستقبل القبر بل يستدبر ويستقبل الكعبة وقت الدعاء.
نعم، لكنهم من الغلو كانوا يستقبلون القبر وكأنهم يسألون النبي من دون الله جل في علاه، وأيضا يطوفون بالقبر، وإذا قلت هذا شرك يقولون لا، يطوفون بالقبر قربة لله. أين القربة هنا في الطواف؟ والطواف لا يكون إلا بالكعبة، والله جل وعلا قد وضع حدا لذلك وحد حدا لهذا بأن الطواف لا يكون إلا بالكعبة. فالحمد لله على نعمائه، وأعظم نعائم الله جل في علاه هي نعمة العلم، أن ترى بعين البصيرة فتعلم التوحيد وما ينافيه من الشرك، فتعمل بالتوحيد وتجانب الشرك وتتنحى عنه وتتباعد عنه، فإنه مهلك. ولذلك سد الذريعة أصل من أصول ديننا، حسم المادة أصل من أصول ديننا. فهؤلاء الأوباش، هؤلاء القبورية، قربوا للناس الشرك، قربوهم للشرك وقربوهم إلى الكفر بالله جل في علاه، واستسهل الناس واستساغوا ذلك حتى أرادوا يعني الاستغاثة، فما استغاثوا إلا بالبدوي وإلا بأبي العباس وإلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر عظيم، الأمر عظيم والله، وخطر. إن قضية الكون الكبرى الآن تحارب من كل اتجاه، ولا يقف إلا المخلصون من أجل تنحية هذا الشرك عن قضية الكون الكبرى، وإظهار بجلاء هذه القضية التي نعيش بها ونعيش لها، ونسأل الله أن نموت عليها وأن يقبضنا صالحين مصلحين، خالصين مخلصين مخلصين، صادقين مصدقين، وأن يجعلنا نصرا لدينه ورفع راية نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ننصر السنة ونقبع البدعة. اللهم أمين يا رب العالمين. نعم. إلى المصطفى.